صاحبا قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب وجامع العلم مربوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب يا جامع العلم نعم الذكر تجمعه لا تعدلن به ولا ذهب العلم زين وتشريف لصاحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولازلنا وإياكم نسير في هذه الرياض الغناء، في رياض الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا ووصل بنا الكلام إلى محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذه المحنة كانت من أعظم ما ابتلي به الإمام أحمد في حياته، بل إنها من أعظم المحن على الإطلاق في تاريخ هذه الأمة، ولم يصبر فيها إلا الأفذاذ القلائل من مثل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي رفع الله به منار السنة ورفعه الله بها مقاما عليا. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد بهذه المحنة على لسان الشافعي رحمه الله تعالى في رؤية رآها الشافعي بمصر قبل أن تقع تلك المحنة بسنين. فلما دخل الشافعي مصر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأخبره أن أحمد سيمتحن، ويقص هذا الخبر الربيع بن سليمان فيقول: فكتب الشافعي على يدي كتابا إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ثم قال لي: يا أبا سليمان، انحدر بكتابي هذا إلى أحمد، إلى العراق يعني، ولا تقرأ. فأخذت الكتاب وخرجت من مصر حتى قدمت العراق، فوافيت مسجد أحمد بن حنبل فصادفته يصلي الفجر، فصليت معه، وكنت لم أركع السنة اللي هي قبل الفجر يعني، فقمت أركع عقيب الصلاة، فجعل أحمد ينظر إلي مليا، أخذ يتعرف عليه يعني، حتى عرفني. فلما سلمت من صلاتي سلمت عليه وأوصلت الكتاب إليه، وقلت لأحمد: هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر. فجعل أحمد يسألني عن الشافعي طويلا قبل أن ينظر في الكتاب، ثم قال لي: يا أبا سليمان، نظرت في الكتاب؟ شفت فيه إيه؟ قلت: لا. ففك أحمد ختم الكتاب وقرأ حتى إذا بلغ منه موضعا أخذ يبكي وقال: أرجو الله أن يحقق ما قاله الشافعي. قلت: يا أبا عبد الله، أي شيء كتب إليك به الشافعي؟ قال: ذكر في كتابه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وهو يقول: يا ابن إدريس، بشر هذا الفتى، يعني أحمد بن حنبل، أنه سيمتحن في دين الله عز وجل، ويدعى أن يقول القرآن مخلوق فلا يفعل، فإنه سيضرب بالسياط وإن الله عز وجل ينشر له بذلك علما لا يطوى إلى يوم القيامة. فقلت بشارة. الربيع بيقول لأحمد دي بشارة، دي بشرة، بيقول له هتضرب، بيقول له بشرة، فأي شيء جائزتي عليها؟ وكان على أحمد ثوبان، فنزع أحدهما فدفعه إلي، وكان مما يلي جلده، الثوب اللي هو الداخلي يعني، وأعطاني جواب الكتاب. فخرجت حتى قدمت على الشافعي فأخبرته بما جرى. قال: فأين الثوب؟ قلت: هو ذا. فقال لي: ليس نفجعك به، مش هناخده منك ما تخافش يعني. وقال له يعني: لن نفجعك بهذا الثوب، لن نأخذه منك، بل نمتعك بهذا الثوب الذي أعطاكه أحمد بن حنبل. فهذه البشرة، وانظر كيف يعبر عنها العلماء بأنها بشرة، محنة ويسمونها بشرة. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليثبت الإمام أحمد، جاء إلى الشافعي في الرؤيا وقال له: بشر هذا الفتى، يعني أحمد بن حنبل، بأنه سيمتحن في دين الله عز وجل. يعني من يحسب أن البلاء وأن المحنة كانت بلاء وفتنة وضرا مخطئ، ليست كذلك. إنما المحنة في حق من يصبر عليها بشرى، بشرى لصاحبها. ولهذا يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أحمد بن حنبل، ويبشره بها الشافعي، ويقول له بعدما حكى القصة أمام الربيع بن سليمان، يقول الربيع له: هذه بشارة، النبي بيقول لك أنك أنت هتتضرب وهتتبهدل في سبيل دين الله عز وجل، فاصبر، فإن الله سيرفع ذكرك إذا صبرت. يقول له: هذه بشرى، فأين الجائزة؟ فيعطيه أحد ثوبين. هكذا كان القوم يفعلون، وهكذا كانوا يحسبون، وهكذا كانوا يفكرون. يرى أحمد ويرى الشافعي ويرى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول القصة، يرى أن هذه بشارة، وهذه البشارة تأتي بالواسطة، تأتي عن طريق الشافعي إلى أحمد بن حنبل. يعني جماعة اللي بيقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم يقظة كل يوم، هؤلاء نصابون لا محالة، لأنه لو كان يأتي أحدا لأتى لأحمد بن حنبل في مثل هذه المحنة، بدل ما يجي للشافعي في المنام والشافعي يبعث رسالة من مصر ويبعث واحد على الجمل من مصر إلى العراق يوصل الرسالة لأحمد، طب ما كان يأتيه هكذا السلم كفاحا سفاحا هكذا ويكلمه كده وجها لوجه، كما يزعم هذا بعض مغفلي هذا العصر ومن قبلهم ممن يزعمون أنهم يرون النبي يقظة ويأتيهم، كمان هو اللي بيجيلهم كمان، يعني ده والله هذا ما يليق، هذا من الأدب، ده لو كده كنا احنا نروح له، هو النبي يأتي ولا يؤتى إليه؟ ويزعمون أنهم أهل أدب مع النبي، لو كان عندهم أدب ما كانش خلوه يجيلهم، كان هم رحوله، لكن هم ما عندهمش أدب ولا عندهم علم، بل هم ملبس عليهم، يعني أحسن أحوالهم أحسن أحوال من يظن فيه الخير من هؤلاء من يزعم هذه الفرية أنه ملبس عليهم، رجل طيب ومش واخد باله وغلبان والضحك عليه، لكن لو واخد باله يبقى نصاب. فلو أن هذا ممكن لجرى ذلك لأحمد مثلا، وكان وفر المسافة على الشافعي وعلى الربيع بن سليمان، وما كانش خد المشوار ده كله من مصر للعراق عشان يبلغوا برؤية. بالعكس، لو كان جرى هذا الأمر وجاء النبي لأحمد وقابل كم واحد من الجماعة الموجودين ساعتها، كان ما كانش يكون في محنة أصلا. لكن هؤلاء القوم يهرفون بما لا يعرفون، يتكلمون بكلام لا تقبله حتى عقول البهائم، عياذا بالله تعالى من ذلك. فهذه بشرى لأحمد، لأن أحمد سيصبر. طبعا هذه المحنة الحديث فيها طويل، ولكننا سنختصر منها ما يفي بالغرض، لأنه يأتي ذكرها كثيرا في كلامنا وكلام غيرنا مما يتكلم في هذا السبيل، فسنلخص ما جاء فيها حتى تكون واضحة لكل من يسمع عنها. يقول الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، قال: لم يزل أمر الناس على قانون السلف وقولهم إن القرآن كلام الله. القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفات ربنا، فالله عز وجل متكلم، لم يزل متكلما، فالكلام هذا صفة من صفات الله عز وجل، مثل السمع ومثل البصر ومثل باقي صفات الرب جل في علاه. فما دام أن الكلام صفة من صفات الله، صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، صفات الله ليست مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لكانت حادثة. يعني يكون ربنا جل في علاه وحاشاهم ما يقول الظالمون، يكون ربنا ما كانش عنده سمع ثم خلق لنفسه سمعا. طب وقبل ما يخلقه كان إيه؟ لا يسمع؟ هذا نقص، عياذا بالله أن يكون هذا حال، وحاشاه جل في علاه وتعالى وتقدس وتنزه عن هذا. فليقول القرآن مخلوق يبقى قصده يقول ربنا ما كانش بيتكلم وبعد كده اتكلم، وهذا نقص لا يليق بالله عز وجل، وتنزه الله عن مثل هذا سبحانه وتعالى. ولهذا فالقرآن كلام الله، صفة من صفاته، ليس بمخلوق ولا حادث. وكان على هذا الدنيا كلها، السلف كلهم على كده، ما كان يتكلمون في هذه القضية أصلا، لأنها مسألة مسلمة عندهم، وظل الحال على هذا حتى نبغت المعتزلة فقالوا بخلق القرآن. تمع المعتزلة هؤلاء قوم تربوا على الفلسفة والزندقة، تربوا على الفلسفة والكلام والمنطق الذي جاءنا من عند اليونان، من قوم وثنيين ليس عندهم خلاق، فهم جعلوا هذا دينهم، الفلسفة والمنطق والكلام، وقدموا هذا على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزعم أنهم بهذا يردون على جماعة الفلاسفة، ولكن أتعلم عشان أرد عليهم بكلامهم. لكن الأمر توسع معهم حتى قدموا هذه العقلانيات التي غالبها غير صحيح، لا يسلم لا عقلا ولا نقلا، قدموها على كتاب الله وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجماعة دولي ألجأتهم الفلسفة والتمنطق والكلام إلى أن قالوا إن كلام الله مخلوق، واحتجوا بأشياء وهي ضعيفة لا يقبلها عقول الصبيان، ولكنها خالت عليهم لأن الشيطان زين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ومع كل بدعة شياطين تحسنها، وإلا ما كانش حد يتبع البدعة. لو الناس بتنظر للبدعة كده كما ينظر لها العلماء ويرونها واضحة لما زل فيها أحد، لكن البدعة والفتنة تأتي معماة ومزينة، الشيطان عمال يعمل فيها حاجات يجعلها يقبلها أي واحد، ولهذا يزل من يزل. فنبغت المعتزلة وقالوا إن القرآن مخلوق، ولما بدأوا يقولوا هذا الكلام، هذا الكلام بدأ في زمن الرشيد، فتستروا، لأن الرشيد كان من حماة مذهب أهل السنة والجماعة، وكان الرشيد وأسلافه من الخلفاء ساعة إذن يذبون عن دين الله، وكان إذا بلغهم أن هذا الشخص أو ذاك يتكلم فيما لا يعنيه من كلام من كتاب الله عز وجل أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو معتقد أهل السنة والجماعة كانوا يأتون به فيذبحونه. ولهذا تخبأ وتوارى جميع الزنادقة، وكانوا يخشون جدا من جناب هؤلاء ومن سيوفهم المسلطة على رقاب هؤلاء الزائغين الزنادقة. حتى إن الرشيد قال يوما: بلغني أن بشرا المريسي يقول القرآن مخلوق. كلام كما بدأ يعني يتناثر في عصر الرشيد، فبلغ الرشيد هذه المقال عن بشر المريسي أو المريسي هذا، فقال: بلغني أن بشرا يقول القرآن مخلوق، والله لله علي إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلت بها أحدا قط من العالمين. شفتوا الشدة في الذب عن مذهب السلف وعن المحافظة على دين الله عز وجل؟ لا يسمح لأحد أنه يتكلم بكلام فيه مساس بالعقيدة ولا بالشريعة، وليس في هذا مصادمة للحريات كما قد يزعم بعض من يستغلون مثل هذه المسائل للتشويش على المسلمين. هناك مسلمات في كل مكان وفي كل شيء، كل بلدة مثلا لها قانون، هذا القانون استقر عليه عملها، لا يسمح لأحد بالتعدي عليه، وأي إنسان في أي مكان حتى الأماكن التي تزعم أنها فيها حرية وفيها ديمقراطية وفيها كل ما تشدقون به من هذه الألفاظ، أي مكان من هذه الأماكن لا يسمح لأحد تحت ظل الحرية أن يتعدى على القانون. ليه؟ ما يخليه يعمل هو عايزه، يعني نسيبه يسرق، ما دي حرية السرقة دي حرية برضه، نسيبه يزني، ما هزنا ده حرية، نسيبه يقول ما يشاء، ما برضه حرية؟ لا، أي مكان، حتى الكفار يقولوا كده، يقول لك إن إحنا في حدود للحرية دي، في حدود للحرية، ما ينفعش حد يتعدى على القانون بتاعنا، فاللي بيوصل القانون بيقام عليه العقاب القانوني عشان تحفظ الأعراض وتحفظ الدماء وتحفظ البلاد ويعيش الناس في أمان. فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسوا أحيانا على من يرحمه. فهنا برضو كيف كان المسلمين ولا يزالون يدافعون عن دين الله عز وجل، ولا يسمح لأحد كائنا من كان أن يتعدى على الشريعة تحت دعاوى حرية الفكر والرأي والحاجات. هذا كله كلام فارغ مش صحيح، ولا يقبله أحد، لا يقبله أحد قط. فلماذا يقبله المسلمون؟ يعني كل أمم الأرض كافرها وبجميع أصناف الكفر فيها، لا يقبل أحد منهم أن يتعدى على قانونه الوضعي، يقول لك هذا القانون والموضوع انتهى، واللي مش عاجبه يعترض بأسلوب مهذب، يرفع قضية، يلتمس، مش عارف يعمل أي حاجة، يسلك المسالك الشرعية يعني. طب هذا الشرع قانون الله عز وجل، فلما يسمح للخلق بالتعدي عليه وإن حاربهم أحد أو قتلهم أحد يقولون لا، هذه حرية فكر، هذه حرية كفر، مش حرية فكر ولا حاجة. فالرشيد كان من هؤلاء السيوف المسلطة على رؤوس الزنادقة وأهل البدع، وهذا الواجب على كل حاكم مسلم ملكه الله أمر المسلمين أن يذب عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واجب جميع أولي الأمر، نسأل الله أن يوفقهم جميعا لذلك، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن ينصر بهم هذا الدين وينصرهم بهذا الدين. فيقول الرشيد: بلغني أن بشرا يقول القرآن مخلوق، ولله علي إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا. فلما بلغ هذا الكلام بشر توارى، استخبى، فظل متواريا 20 سنة، ظل بشر متواريا 20 سنة حتى مات الرشيد. خاف بس يمشي في الشارع، لأنه عارف لو مشى، لو اتمسك الرشيد سيقتله لا محالة، لأنه قتل كثيرا من هذا الصنف من الزنادقة، وكذلك المهدي قتل كثيرا من الزنادقة، وأبو جعفر كذلك، ولم يكن يسمح لأحد بهذا. الرشيد مرة في مجلسه، خال الرشيد، خاله أو خال المهدي أحدهما، ذكر أمامه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، روى بعض الجالسين حديثا، فقال عمه أو خال الرشيد: يعني في هذا الحديث ما لا ينبغي أن يوافق عليه، أو قال كلاما نحو هذا، فيه شيء من الغض من مقام الحديث. فصاح الرشيد: علي بالنطع والسيف، هاتوا السيف. وجاء بالسياف وأراد أن يقطع رقبة خاله، فأخذوا يهدئون، يقول له ما كان يقصد، لم يكن يدري ما يقول، هي كلمة سبق لسان، وهذا خالك ورحمك، وما كان دينه على في دينه خير، وهو على مذهب أهل السنة. أخذوا يهدئون الرشيد حتى قال لا يجلس بعدها في مجلسي أبدا، عاد شيء هنا تاني. ولهذا نصر الله هؤلاء الناس، هؤلاء الملوك الذين حافظوا على الدين وعلى الشرع وكانوا يحامون عنه ليس عندهم هوادة في هذه المسائل، نصر الله تعالى جيوشهم ومكن لهم في الأرض. فكان الرشيد هذا يقول للسحاب وينظر لها: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. هتروحي مني فين؟ هو يملك نصف الأرض ساعة إذ، والنصف الآخر يخافه ويخشاه ويدفع له الجزية عن يد وهو صاغر، فمش فرق معاه. وما صنع الله بهم هذا إلا أنهم أعزوا دينه وعظموا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فبشر قاعد مستخبي 20 سنة لما قال الكلمة دي. فلما توفي الرشيد استمر أيضا في التواري، وظل الأمر على هذا في أيام ولده الأمين حتى تولى المأمون، فكانت ولاية المأمون بداية الشر على هذه الأمة، لأنه كان ضعيف العقل. المأمون هذا لما عليه جماعة من المعتزلة ولعبوا في رأسه وتقربوا إليه حتى حملوه على القول بخلق القرآن، فقال القرآن مخلوق. طب مش يقول كده بقى ويسكت، يبقى هو يعني خيبته كده على قد لوحده؟ لا، حمل الناس على هذا وقام السيف وقال: من لا يوافقني سأقتله. وسيأتي ما جرى لكبار العلماء في عصر ذلك الإمام الظالم المأمون، الذي صار هذا الموقف سبة في جبينه حتى يلقى الله عز وجل. يقول البيهقي عن المأمون هذا: قرب من مجلسه جماعة من المبتدعين والفلاسفة حتى ألقوا في سمعه من كلام أهل الزيغ والبدع ما حمله على القول بخلق القرآن ونفي الصفات. تلاقي جماعة الغرب بيحتفلوا بيه قوي المأمون دوت، يقول لك ده بقى اللي عمل أول استنارة للأمة الإسلامية، نورها إزاي الأمة يعني، دخلها المنطق والفلسفة. كانوا في غنى عن هذا، والله الأمة كانت في غنى عن هذا، كانت في القرون المفضلة الثلاثة وكانت في عصر الصحابة والتابعين وحسن السلام في غنى عن هذا الكلام، عندها كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وهي في غنى عن هذه القاذورات التأتي من الشرق ومن الغرب، فيحتفلون بهذا الرجل ويقول لك هذا الذي نور الأمة وفتح لها عصرا جديدا من التقدم والحضارة، لأنه ترجم كتب الفلسفة وكتب المنطق وكتب الطبيعيات وبدأ يلوث سمع الأمة من ذلك الزمان. وكانت أول نتائج هذا التلويث هذه الفتنة الطاحنة التي مات بسببها ألوف من أهل العلم. وهذا الذي حمله على القول بخلق القرآن ونفي الصفات. وكان المأمون في أول الأمر يتردد في حمل الناس على هذا المذهب ويراقب بقايا الأشياخ، كان برضو لسه في ناس وعمل لهم حساب مشايخ كبار في نظره ويهابهم، فقعد فترة لغاية ما الناس ما تبقى تتكلم، قعد فترة مستني وصابر وخايف يتكلم لغاية ما تأكد أن كل الكبار ماتوا اللي هو يخاف منهم يعني أو يعمل لهم حساب ثم تكلم. كما يقول يحيى بن أكثم: قال لنا المأمون يوما: لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. لولا بس ان هذا الرجل لسه عايش، ان هنا هذا احد ائمه السنه الكبار، كنت عممت هذا القول على كل الامه. فقال له بعض جلسائه: ومن يزيد بن هارون هذا حتى يخافه امير المؤمنين يطلع يدر اخر؟ فقال: اني اخاف ان اظهرته يرد علي. راجل ده راجل مسموع الكلمه وراجل شيخ كبير وله قدر منذ زمن والناس بتحبه وماشيين وراه، لو انا قلت حاجه زي كده وقام رد علي تبقى فتنه، يبقى وسط الدنيا كلها، فيختلف الناس وتكون فتنة وأنا أكره الفتنة. فقال هذا الرجل المأمون: أنا أخبر ذلك من يزيد بن هارون. قال له: سيبنا امتحنه أشوف هيقولين، أروح أقول له كده الملك بيقول لك نعمل كذا وأشوف هيقولين. فخرج ذلك الرجل إلى واسط فدخل على يزيد بن هارون المسجد فقال: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك: إني أريد أن أظهر أن القرآن مخلوق. فقال له يزيد بن هارون: كذبت على أمير المؤمنين، فإن كنت صادقا فاصبر إلي أن فاصبر إلى أن يجتمع الناس علي. قال: فلما كان الغد واجتمع عليه الناس قلت: يا أبا خالد، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك: إني أريد أن أظهر القول بخلق القرآن، فما عندك في ذلك؟ فقال يزيد بن هارون: كذبت على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه وما لم يقل به أحد قط من قبله. قال الرجل: فلما رجعت إلى أمير المؤمنين قلت له: يا أمير المؤمنين، إن كنت لأعلم بشأنه مني. أنت فهمه فعلا كويس، كان من القصة كيت وكيت وكيت، حصل منه كذا وكذا وكذا، وهو اللي إيه لبسني يعني العمة كما يقولون. فقال أمير المؤمنين: إنه تلعب بك، ضحك عليك، يعني عرف إزاي يفحمك ورد عليك. قال: أنت بتقولي دوت، ده مش ممكن يرضى بحاجة زي كذا، استغفر الله، ده لو رضي تتقلب الدنيا. فكان هذا كالذي أرهب ورجع، ولم يقل ولم يظهر المأمون هذه الفتنة أيام يزيد بن هارون حتى مات يزيد. ولما مات يزيد وأشباهه من أولي الفضل والعلم ممن كان يهابهم المأمون لم يعد يظن أن في الدنيا بقايا ولا في الناس بقايا ولا في الزوايا خبايا، فأظهر هذه القولة الشائهة، وكان مكان مما يأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين
وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فلول العلم والآداب العلم كنز وذكر لنا